أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام على الاتحال في أن هذه الجهة الثانية، أن قاعدة تجاوز الفراغ هل هي إمارة أو أصل؟ والترديد المفروض فيه كما مر أن يكون بين أنها إمارة محضة أو إمارة فعلية أصل محرز، أو أنها أصل عملي محض. بعض ألسن الروايات الواردة في القاعدتين قد يستظهر منه أنها أصل عملي محض، مثلا ما ورد بهذا اللسان: التعبير على الاتحاد في الرواية فيها إنما الشك في الشيء الذي لم تجزه، يعني تعتني بالشك، فركز في فصار تركيز في العبارة على ماذا؟ على لفظ الشك. مثلا يا زرار، هاي مثلا التعبير في أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 23 صحيحة زرارة الحديث الأول: يا زرار إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. التركيز في لسان الرواية مثلا يكون على ماذا؟ على الشك. إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. ففي الرواية تركيز على ماذا؟ على لفظ الشك. بل أيضا الرواية الأخرى رواية ابن أبي عفور في أبواب الوضوء الباب 42 الحديث الثاني، الحديث الثاني فيه هذا التعبير: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. نعم، ففي بعض ألسن هذه الروايات إذن ركز ودعم على لفظ الشك، لكن في ألسن أخرى من هذه الروايات، هذا طبعا غاية ما يدل أنه وظيفة عملية، أخذ الشك فيه وما شابه ذلك، وظيفة عملية. طبعا لو كان بس بهذا اللسان لقيل بأنه وظيفة عملية محضة، ولكن في ألسن أخرى كثيرة دل على أنه منشأ اعتبار هذه القاعدة مناشئ إمارية. مثلا ألسن عديدة في هذه الروايات من باب المثال، من باب المثال مثلا ما في صحيحة محمد بن مسلم في أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 27 الحديث 3، إذا شك عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا شك الرجل بعدما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة. هذا في الباب 27 الحديث الثالث أبواب الخلل الواقع في الصلاة صحيح عن النساء. ذيل هذا التعبير فيه، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، أقرب من نفس المكلف بعد ذلك، يعني بعد حينما يشك. يعني هذه صريحة في أنه جهة الأقربية، أقربية البناء على الصحة، أقربية الإصابة الواقع من ظرف الشك. صحيحة محمد بن مسلم. طبعا التعبيرات التي فيها فليمضي في صلاته ولا شيء عليه، مثل صحيحة زرارة اللي ذكرناها، صحيح الزرارة في واحدة صحيح الزرارة أخرى في أبواب الجنابة الباب 41 أبواب الجنابة الحديث الثاني. المهم التعبير الذي فيه فليمضي ولا شيء عليه، هذا تعبير وظيفي مو تعبير إماري. مثلا هذا التعبير إماري اللي هو موجود أيضا في أبواب الوضوء الباب 42 الحديث 5، لا مو حديث 5، الحديث 6 بعد. هو حاطنا في 5 بس لا ايه 6، حديث 6 موثق، او عفوا اشتبهت، الحديث ايه موثق ابن بكير ابن عين الحديث 7 مو 6، نفس الباب حديث 7. قال قلت له الرجل يشك بعدما يتوضا، قال هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك. هذا نفس التعبير لما على النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن مسلم هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذه على الحال، هذين التعبيرين ليس فقط يدللان على أن قاعدة التجاوز والفرار قاعدة على حال إمارية، بل هما إلا في موثق ابن بكير وصحيح محمد بن مسلم، بل هما يدللان على أن منشأ الإمارية في القاعدة ما هو منشأ الإمارية في هذين القاعدتين كما يبينهما المحقق الهذا ربما من أظرف ما قرب في تقريب منشأ الإمارية عند المحقق الحمداني آغا رضا صاحب المصباح الفقيه، يقول يعبر عنا بالعلم الملفوف. ماذا يعنى بذلك؟ أن أي مكلف، وهذه نكتة مهمة، تحديد منشأ الإمارية في قاعدة تجاوز الفراغ سيأتي فروع ومباحث لاحقة تتأثر في تعيين ما هو منشأ الإمارية، لأن طبيعة كل إمارة لها شروط معينة، بغض النظر عن أنها ليست، بغض النظر عن أنه الاعتبار بيد الشارع وأنها ليست بدرجة القطع وما شابه ذلك، لكن هي شرائطها ومواصفاتها التكوينية لها شرائط معينة تتحقق فيه. فتحديد إذا منشأ الإمارة أمر مهم، مع مثلا في باب الخبر الواحد معنى الخبر ما هو، الإخبار فوق عن الإنشاء ما شابه ذلك، طبيعة الخبر كيفية، دائرة مدار الخبر والإخبار ما هو، هذه أمور ترتبط بالموضوع الكلي الحجية ومنشأ الإمارية، وتأثر بالتالي على أحكام حجية خبر الواحد. أيا ما كان، فإذا تحديد منشأ الإمارية أمر مهم، فهو يبين بنحو العلم الملفوف، والآخرون لا يخالفونه في ذلك، وإنما يقصد لم يبرزوا بهذا القالب الجزل. ومراد من العلم الملفوف ما هو؟ المراد منه أن أي مكلف أو أي إنسان عندما يقدم على عمل معين، ذلك العمل من مجموعة أجزاء، ينسبق في ذهنه أولا وعزمه وإرادته الصورة الكاملة للعمل والإلمام به ضمن برنامج معين لمبدأ ولمنتهى ولمجموعة وما شابه ذلك، حتى في الطبخ مثلا، طبخه أو بناء بيت أو أي شيء معين، ثم ينطلق يندفع في العمل، يسترسل فيه على ضوء ماذا؟ ما قد خزنه في عزمه وإرادته أو عقل الباطن مثلا عبرون أو ذاكرته وما شابه ذلك. فكأنما بدء انطلاق الإرادة كالزر إذا ضرب بعد تلقائيا يأتي العمل على وفق ماذا؟ على وفق ما خزن في الذاكرة وفي الإرادة والعزيمة من برنامج عمل، حتى أنه لا يحتاج إلى الالتفات التفصيلي. نعم، فيسترسل في العمل على وفق ذلك. شبيه أيضا حتى في تلاوة المحفوظات من السور أو الأحاديث أو أبيات الشعر والقصائد، يخزن في الذاكرة أولا ثم بعد ذلك ترى الإنسان يسترسل في الانطلاق في تلاوة ذلك المحفوظ. فإذا طبيعة هذاك العلم الذي يخزن يسمى العلم الملفوف، ملفوف يعني باعتبار بشكل مكدس مخزن، يصير في مركوز في العقل الباطن لدى الإنسان،
هذا يجتمع مع الغفلة، يصير
أحد الثمرات ستأتي إن شاء الله هكذا، إنما يحتاج
ليلة مع هذا، يعني تكرار العمل عدة مرات الله يمكن يصير عند هذه الحالة،
إما العادة أو قوة التخزين، إذا كان عنده قوة تخزين إيه نعم يحتاج للعادة. في الفلسفة هذه نموذج مصغر له، هو اللي إذا نريد نمثل بالعلم الإجمالي اللي يذكرونه يعني أصحاب مدرسة المتعالية، مثل انطواء جميع أفراد الإنسان أو أفراد النوع اللامتناهية في النوع، انطواء بنحو بسيط إجمالي. إنسان يشمل ما لا يتناهى من باب المثال. على أي حال، فهذا إذن يقول يعبر عنه بماذا؟ بالعلم الإجمالي. إذن هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أو هو حين ينصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، إشارة لهذا المطلب باعتبار ذاك العلم يقتضي ماذا؟ يقتضي منوال معين من العمل مبرمج مطابق لما قد خزنه وأودعه في إرادته وفي خزانة ذاكرته. فهذا التعليل في الواقع يشير إلى ذلك المطلب، الذكر أقرب بهالمعنى بخلاف ما يشوف. يعني طبيعة هذاك العلم يصير بمثابة العلة المقتضي، هو تحرك بقية الجوارح والقوى والعزيمة والهمة على وفق ما قد نوى. مثلا من باب المثال لترك إشارة نفس النكتة، في الحديث ما أضمر امرئ النية إلا و أي نعم تبرز على كل. هي هذه الطبيعة، نفس النية أو الخاطر بنحو النية، طبعا مو الخاطر الساذج، الخاطر بنحو النية هو نوع من الفعل والإيجاد من قبل النفس، تخزن في الخزينة ويصدر عليك بعد تلقائيا قد الإنسان، لأن هو تخزينه كان إرادي، أما خروجه قد لا يكون إرادي. إرادي يكفي في إراديته الإرادية السابقة الاختيارية السابقة التي خزنت وأودعت في النفس الإنسانية. ومن هذا القبيل على كل نعم من القبيل أمور كثيرة. فإذا هناك إذن علم الفوف على وفق على المجرة. فإذا منشأ الإمارية هو هذا المطلب. فالصحيح إذن في هذا، هل هو إمارة محضة أو إمارة أو أصل عملي؟ الجمع بين اللسانين واضح في أنه ملحوظ كلا الجنبتين، في جنبة الوظيفية فليمضي، أو إنما الشك يعني لا يعتني بالشك، أو فليمضي مضيهم بناء، ولسان أذكر وأقرب مجرى إشارة النفس. يعني فيما يعنيه الجنب بين هذين اللسانين أن كلا الجنبتين كلا الحيثيتين ملحوظتين، حيثية الإمارية وحيثية الوظيفية. وعموما أو أصولا أن الإمارية، الإمارات الغير لفظية، الإمارات على حال التي هي ماشئة من غير الألفاظ، من الحال أو على حال الصفات أو الأفعال، الإمارات الفعلية أو الأفعالية، عموما هذه الإمارات لا تكون في درجة الإمارات اللفظية، بل تكون أصول محرزة نعم. يعني فيها كلا الجنبتين، جنبة الإحراز وجنبة التوظف والبناء والتوظيف العملي. فالصحيح إذن إنها أصل محرز على إتحال. فلذا كان البحث في كيفية تقديمها على الاستصحاب يحتاج إلى فذلك، لأننا نستريح بعد أن نقرر أنها إمارة إذن فتقدم على الاستصحاب بلغ ما بلغ، لا، وإنما الأمر ليس على هذا الفهم. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية إذن أو الثالثة على إتحال. الجهة اللاحقة قد تعنون بأنه البحث في عموم قاعدة التجاوز والفراغ، ولكن الصحيح البحث فيما هو أساس للعموم، وما هو بحث أخطر من ذلك، وهو أن هل قاعدة التجاوز والفراغ قاعدة هل أن قاعدة الجزر قاعدة واحدة أو أنهما قاعدتان؟ وما الثمر في ذلك؟ الثمر في ذلك هو أنهما إذا كانتا قاعدة واحدة، إذن كل هذه الروايات كما هو المختار إن شاء الله بينه، حينئذ كل هذه الروايات تساق في ماذا؟ ضمن قاعدة واحدة، في الشرائط الموجودة في هذه الروايات، وهذه الألسن تكون على منصبة على ما هي وقاعدة واحدة. أما بخلاف ما لو قلنا أو بنينا كما بنوا عليه الكثير على أنهما قاعدتان، حينئذ يلزم عند أنه لا لسان مثلا الروايات الآخر شرائط معينة في التجاوز تكون منحازة عن لسان الروايات الآخر شرائط معينة في لسان الفراغ، فتكون شرائط التجاوز تختلف عن شرائط قاعدة الفراغ في الجريان كما هو المعروف لديهم. وكذلك البحث في عموم أحد القاعدتين لن يغني عن البحث عن العموم في القاعدة الأخرى إذا بني على أنهما قاعدتان. أما إذا بني على أنهما قاعدة واحدة، العموم في أحد الألسن واضح أن العموم هي قاعدة واحدة، فإذن هذا متأثر بحوث عديدة إذن في القاعدتين أو القاعدة في القاعدتين يتأثر بماذا؟ أنهما قاعدتان واحدة أو أنهما قاعدتان. وإن كان طبعا كأنما عموم قاعدة الفراغ سواء أنها قاعدة واحدة أو قاعدتين، عموم قاعدة الفراغ مسلمة لديهم لكل العبادات، ما مختص بالطهارات الثلاث ولا بالصلاة، بل لكل العبادات بل ولكل المعاملات. ولكل المعاملات لأن مثلا مثل صحيحة التعليل مثلا في صحيحة محمد بن موسى اللي قريناه في أبواب الخلل باب 27 حديث 3، وإن كان المورد الصلاة لكن التعليل فيها وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد لم يعصر وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك، هذا التعليل ذكروا بأنه يعمم. بل في نص في الألسن قاعدة الفراغ تنصيص في العموم، تنصيص في العموم مثل موثق محمد بن مسلم في أبواب الخلل باب 23، أبواب الخلل واقع في الصلاة باب 23 الحديث على إدحال 3 عن أبي جعفر عليه السلام قال كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو. هذه لم يذكر فيها الصلاة بعد، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضي كما هو، هذه ليس فيها أي بعد أي تقييد أي مورد.
بس بمعونة الروايات الأخرى الموجودة مع الفراغ اللي كانما الصلاة يكون اي الصلاة راح تقيد هذا العمر كلما اريد كل شيء يشك فيه ما قد جاء
على حال. طبعا حتى قاعدة التجاوز في ألسن الآن لا نريد أن نثبت العموم، ولكن في ألسن في قاعدة التجاوز أيضا استفيد منها العموم، مثل شنو؟ مثل صحيحة إسماعيل بن جابر، هي بالنسبة لقاعدة التجاوز ليس خلطها. الآن فرغنا من قاعدة الفراغ من حيث الألسن، يعني من حيث في قاعدة التجاوز صحيحة إسماعيل بن جابر في أبواب السجود الباب 15 الحديث الرابع في الوسائل، صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن كان في صدر الحديث قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، كل شيء تعبير فيه يعني اقتضاء العموم. لكن على أي حال وقع الكلام بينهم في أن قاعدة التجاوز في عموم. المهم نجي نأتي للبحث الأصلي، وهو ماذا البحث الأصلي؟ بحث العموم وعدم العموم في الواقع متفرع أو بقية المباحث الأخرى والأحكام الأخرى ثمرة كما ذكرنا للبحث الأصلي. وما هو البحث الأصلي؟ هل قاعدة التجاوز الفراغ هي قاعدة واحدة أو أنها قاعدتان؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه حسب الرسائل يرجعهما إلى قاعدة واحدة، وهي مثلا قاعدة التجاوز. بينما مثلا الميزة النعيمي رحمة الله عليه يبني على أنهما قاعدتان، وإن كان ثبوتا وإثباتا، وإن كان في نهاية المطاف يرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ. بينما مثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه يبني على أن القاعدتان أنهما قاعدتان تجاوز الفراغ، ولكن إثباتا يعني ماذا؟ إثباتا يعني يقول من حيث الوقوع، يعني يقول ثبوتا لا مانع أن نتصور بينهما جامع، لا مانع من أن نتصور بينهما جامع، ولكن إثباتا ظاهر الأدلة أنهما قاعدتان. هذا كلام السلخوي على الاتحاد. المرحوم الإصفهاني رحمة الله عليه ذهب إلى أن هناك مانع ثبوتي عن أنهما قاعدتان، فهما قاعدتان ثبوتا وإثباتا. على أي حال إذن هناك من الأعلام من يذهب إلى أنهما ثبوتا قاعدتان وإثباتا، هناك من يذهب إلى أنه ثبوتا قابل لأن يكون قاعدة واحدة قاعدتان، إثباتا مثلا قاعدتان. المهم بعض الفرق بين الثبوت والإثبات الفرق يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه قد يقول ممكن ثبوتا لكن إثباتا لم تكون ليست بقاعدة واحدة وإنما هي بقاعدتين. ثم القائلون بأنها قاعدة واحدة، إذا في جماعتين، جماعة تقول بالتعدد وجماعة تقول بالوحدة، والتعدد تارة ثبوتا وإثباتا، تارة فقط إثباتا. ثم القائلون بالوحدة أيضا اختلفوا، قسم يرجع قاعدة الفراغ إلى التجاوز، وقسم يرجع التجاوز إلى الفراغ، يجعل الأصل هي الفراغ، وجماعة آخرون يجعلون ماذا؟ يجعلون القاعدة الأصلية هي التجاوز وليس الفراغ. القائلون بأنها قاعدة واحدة وهي التجاوز أيضا اختلفوا في تقريبها، سكما سنرى أنها قاعدة تجاوز، اختلفوا في تصويرها. المختار إن شاء الله كما سيأتي أنها قاعدة واحدة ثبوتا وإثباتا. لا سبحانه يقول تعدد.
تعدد.
نعم. يعني هو أربعة وجوه سيأتي إن شاء الله ليكونها للاستدلال على أنها قاعدتان. هذه الوجوه هو ما يستطيع وجه آخر يعلق في ذهنه هو رحمة الله عليه، هو اللي يسبب أنها متعددة ثبوتا وإثباتا عند الأصوان. على أي تقدير سنرى إن شاء الله المختار أنها هي قاعدة واحدة ثبوتا وإثباتا، وليست هذه القاعدة تجاوز وليست قاعدة فراغ، لا هي هما معا، يعني خصائص التجاوز فيها وخصائص الفراغ فيها.
سر التفريق بالتسمية
لأجل أن جيد، لأجل أن الألسن الواردة في الفراغ تأخذ شرائط معينة، والألسن الواردة في التجاوز تأخذ شرائط أخرى، فبالتالي نرجع أي لسان للآخر يأخذ شرائط اللسان، الشرائط المذكورة فيه على إتحان. حتى من نفس لسان تجاوز ونفس لسان مثلا ماذا فراغ، فراغ فراغ من الشيء برمته، أما مثلا تجاوز وإن لم تفرغ مثلا قبل التعبير. على إتحان الصحيح أنها قاعدة واحدة ثبوتا وإثباتا، وأن هذه القاعدة هي معا، هي خصائص الاثنتين معا كما سنبين، لا كما ذكره آخرون ممن قالوا بوحدة القاعدتين. نعم. وعلى كل الاستدلال على أنها قاعدتان لننبه أو نبدأ ب ذكر الأدلة أدلة القائلين بالتعدد، تقريبا أربعة وجوه مهمة. نعم نعم، فقط كفهرس هذه الأربعة وجوه ثبوتا إثباتا، إثباتا يعني لسانا، قالوا ثبوت وإثبات يعني لسان، وأثرا ومرتبة وموضوعا ومحمولا، الله يرحمه أستاذ الميزة هاشم الأولي، أي آخر سنة كان في حسن بحث الصلاة، كان يصير أسبوع واحد أو أسبوعين على أنه يوميا يجيب شواهد، اللي هو مما قال بتعدد القاعدتين ثبوتا إثباتا، ويذكر له موضوعا ومحمولا ولسانا وأثرا ومرتبة تعبير يعني تعبير، ويومي يجيب وجه على تعالى تعال ونشاغبه بوجوه أخرى كذا إلى أن عصف، وقال أقول إحنا من حاور مجتهدين مجانين تعال تعبير هذا. أقول إن شاء الله ندخل في هذا البحث، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.